برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، وأبدأها بأبرز العناوين. سوريا تستضيف أول مؤتمر استثماري عالمي بمشاركة أوروبية وروسية وعربية. السعودية تبدأ العمل بنظام التخصيص. روسيا تنظم منتدى بتروسبورغ باستخدام تقنية رقمية متطورة لحماية المشاركين في ظل جائحة كورونا. نبدأ من أخبار متفرقة ومن أسواق النفط العالمية التي تأثرت سلباً بموجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 على الأخص في أوروبا، وفرض إجراءات عزل عام جديدة، ما ثبط الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.07% إلى $59.96 للبرميل، فيما هبط خام برينت بنسبة 0.16% إلى $63.18 للبرميل. حذرت الخارجية الأمريكية المشاركين في مشروع السيل الشمالي 2 لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا من مواصلة أعمال استكمال المشروع، معتبرة إياه صفقة سيئة بالنسبة لألمانيا وأوكرانيا والحلفاء والشركاء في أوروبا الوسطى والشرقية على حد سواء، ومهددة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في هذا المشروع. قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر إن بلاده تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل في عدد من القطاعات، منها قطاع الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية، علاوة على التكنولوجيا الزراعية. وأضاف الجابر إن الإمارات دائما ما تبحث عن استثمارات جاذبة في الأماكن المناسبة في عالم شديد التنافسية، وإنه توجد الكثير من الفرص في عدد من القطاعات، علما أنهم سيواصلون تقييمها لمعرفة ميزاتها الاستراتيجية وقيمتها الاقتصادية. وإلى المواضيع التي سنناقشها في حلقة اليوم، والبداية من سوريا التي تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار والبدء بدراسة مرحلة إعادة الأعمار. وحول هذا الموضوع قال مدير منصة نجمة وأحد منظمي المنتدى الأستاذ وائل الملص لقوانين الاقتصاد:
مؤتمر الاستثمار والتشاركية يعني اليوم هو في دوره الثالث وتحت رعاية مباشرة من السيد وزير الصناعة، وبحضوره الرسمي سوف يكون افتتاح هذا المؤتمر، بالإضافة لوجود وفود من مختلف دول العالم بما فيها تركيا وجمهورية دونيتسك ودولة روسيا الاتحادية وجمهورية مصر وعدد كبير من الدول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي. وقال يكون أثر هذا المؤتمر أثر إيجابي وجميل جدا على الواقع الشعبي وعلى الواقع الاقتصادي وعلى الواقع السياسي، ذلك لأن جميع رجال الأعمال يقومون على فتح استثمارات داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية والبدء بكسر الحصار المفروض من دولهم ومن أمريكا. وبالطرف الآخر فإن الحكومة السورية عبر وزارة الصناعة وعدة وزارات أخرى ستقوم بطرح ما يزيد عن 120 مشروع استثماري في البدء فيه فورا في حال تم الاتفاق من قبل الطرفين. الجديد في المؤتمر هذه الدورة أنه سوف يقدم حلولا إبداعية للعديد من المشاكل التي يعاني منها الشباب، وبما في ذلك إطلاق منصة ريادة أعمال وإصدار المشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بخصوص دعم هذا القطاع وتمكين الشباب بفتح أعمال متوسطة وصغيرة لتساعدهم في حياتهم اليومية، مما يؤثر إيجابا على عجلة الاقتصاد كون أغلب الدول الناشئة والخارجة من الحروب والدول ذات القوة الاقتصادية تعتمد بالشكل الأول على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فنأمل أن تكون هذه الخطوة ناجحة كما نتمنى. المنتدى سوف يكون صلة الوصل ما بين المستثمرين الخارجين من الدول المشاركة والحكومة السورية عبر الوزارات. نحن اليوم دخلنا في شقين، شق هو الشق التنظيمي، وكوني أحد أعضاء اللجنة التنظيمية لهذا المؤتمر موجود ضمن مجموعة شركات سي بي سي وهو مركز رجال الأعمال في الجمهورية العربية السورية، وسيكون لي دور في تنسيق وترتيب وتنظيم هذه اللقاءات والعمل على أن تكون حقيقية وجدية فعلا. والدور الآخر هو كمدير عام لمنصة نجمي في سوريا. منصة نجمي وهي منصة خاصة بريادي الأعمال تساعد وتساهم في عمليات التدريب والتأهيل والتشبيك وأطلاق المشاريع الريادية للشباب السوري.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مدير عام شركة المجد للمؤتمرات السيد حسام النفاخ. أهلا وسهلا بك سيد حسام.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
يعني أنتم كمنظمين لهذا المؤتمر كيف ستعملون على إنجاحه في ظل العقوبات المفروضة على دمشق؟ يعني في ظل العقوبات طبعا هناك تحديات ستواجهكم، فكيف ستعملون على إنجاح هذا المؤتمر؟
نحن صلنا 10 سنين عم تحدى كل العالم وعم تحدى كل الصعوبات. أول دورة لهذا المؤتمر كانت 2015 وقت كان قمة التآمر على سوريا من كل أنحاء العالم، والحمد لله قدرنا ننجح بأول دورة، وحوالي كان عندنا 7 وفود. من وقتها لهلأ نحن عم نشتغل على هذا اليوم. الدورة الثانية كانت 2017، هلأ هاي الدورة نحن بمعونة كل الأصدقاء اللي هم بيحبوا سوريا كأفراد ولا كمنظمات أهلية، قررنا أنه ننجح بهذا المؤتمر. وعلى هذا الأساس نحن هلأ عنا 8 وفود من أهم الشخصيات اللي حاسة إنه سوريا هي بلد واعدة، بلد تستحق أن تعيش وتتعمر، بلد من هلأ لفترة كبيرة هي حتكون وجهة كل العالم. بس في بعض الناس اللي عندهم الاستكبار بالعالم هن حاسين إنه هن لا حابين يأخذوا سوريا. إحنا كشعب سوري بنقول إحنا نملك جدارة الحياة، جدارة أنه ننجح، وهذا اللي خلانا مصممين أنه هذا المؤتمر حيكون مثله مثل أي إنجاز سوري بظل الأزمة يحقق اللي بدنا إياه.
نعم، يعني أستاذ حسام، هناك شركات من تركيا، من مصر، من أوروبا، روسيا، وأيضا من دول عربية أخرى مشاركون في هذا المؤتمر.
تمام.
ألا تعتقد تمام. بأنهم ربما يخشون العقوبات، أم أن ليس هناك عوائق الآن في سبيل تحقيق أي استثمار مباشر بين هذه الشركات المشاركة والحكومة السورية؟
الحقيقة كل القادمين كان عندهم الخيار. نحن كل القادمين عندهم معلومات عن الحصار وعن قانون سيطرة الظالم. كلهم كان عندهم هلأ المقارنة بين أنه يتواجدوا بسوريا اللي هي البلد الواعد، البلد دائما اللي كانوا هن موجودين فيه. أصلا أغلب الشركات القادمة هي كانت موجودة بسوريا، والعالم بحصار وأرغم أنه تطلع، فهن حابين يرجعوا لأنهم مدركين تماما أن سوريا هي بلد رح يشهد إن شاء الله نمو غير عادي للفترة القادمة. وكان عندهم الخيار أنه إما يبقوا على حذرهم أو أنهم يغامروا هذا أو خلينا نقول خليهم يقدموا على هذه الخطوة، وإن شاء الله بتكون خطوة صائبة، لأنه العالم كله لح يرجع ويعترف بأخطائه تجاه سوريا وتجاه الشعب السوري. هاي العقوبات هي عقوبات سالمة وإلى زوال إن شاء الله، والكل اللي قادم هو عنده هاي الفكرة إنه هاي العقوبات إلى زوال. هلأ خلينا نقول شغلي دائما رأس المال الجريء هو رأس المال الجبار، رأس المال الجريء هو اللي بياخد الفرص. هدول الناس حبوا يكون بايونير، حبوا يكونوا هن أول القادمين، خلينا نقول أو من القادمين، لأن سبقوا الناس كثيرة هلأ تعاقدوا على كثير مشاريع بسوريا. حتعلن في حينها إن شاء الله.
نعم أستاذ حسام، ولكن يعني بغض النظر عن أي شيء، الاستثمار كما تعلم يحتاج إلى بند أساسي وهو الأمن الاستقرار لجذب الاستثمارات الخارجية. هل تعتقد بأن سوريا الآن تستطيع جذب الاستثمارات الخارجية وأنها مؤهلة الآن لتبدأ بالفعل بمرحلة إعادة الإعمار؟
دائما الصورة نحن ننقلها للعالم أنه سوريا حاليا تعيش في مرحلة أمان، الحمد لله ما عاد في أي خطوات أمنية أو أعمال عسكرية في المناطق البعيدة، مناطق الشمال اللي مسيطر عليها المحتل التركي ولا اللي عندها نزاعات انفصالية أو شيء في الجنوب، بس العواصم الاقتصادية مثل حلب مثل دمشق هي تتمتع بأمان على القليل، حوض المدن كلها تتمتع بأمان. هلا خلينا نقول شغله، نحن اكيد ما لنا بجنة عدن وما لنا عم نزرع يعني مثل ما بيقولوا البحر السماء صافيه والعصافير تزقزق، لا احنا من منطقه عم تعاني من كل هالتآمر العالمي، بس بنفس الوقت احنا الحمد لله الأمان رجع لسوريا، صارت جاهزة،
يعني صارت بلدا جاهزة لبدء الاستثمارات الأجنبية. أكيد وتشجع أكيد حضرتك.
أكيد أكيد، يعني أنا بالعكس، وفي مثل ما قلت لك هلأ القادمين على هذا المؤتمر هن ما لهم أول القادمين، لا صار في مشاريع كثير واعدة، وصار في مشاريع مع الجانب الروسي، وكان من أيام إعلان عن عقد كتير كبير لاستكشاف النفط، وفي شركات أردنية في شركات إبتدائية عم تتأسس في سوريا. مجرد هلا يعني مجرد وضع مثل ما بيقولوا التواجد في سوريا هو حلم لكثير شركات، لأنه بيعرفوا هلا هن قادرين يجوا يمكن بشروط سهلة، بس كل ما لها الشروط لحنا كشعب سوري بنقول لازم تكون صعبة، لانه مو من مكان نحن نسمح له يفوت على سوريا. نحن كشعب سوري بغض النظر عن الحكومه، نحن صرنا 10 سنين عم نعاني كل المشاكل اللي بيقدر العالم يتخيلها ويصب على الشعب السوري نحن عانينا منها. حقنا هلا نقول اوكي سوريا بلد مقدسه، مو من مكان مسمح له انه يدخل فيها او يستثمر فيها او حتى مين مكان يكون وشو ما كانت قدرته الماليه. على هذا الأساس أهلا وسهلا بالمحبين، إن بيعرفوا هذا الشيء وبيعرفوا أن سوريا بلد سوق واعد، سوق فيه استثمارات يمكن من بالمنطقة كلها، سوريا هي حتكون أهم بلد تستثمر فيها بالبنية التحتية، بالمنابع النفط بالغاز بالخدمات. على هذا الأساس كلهم عندهم هذا الحلم، ونحن بهذا المؤتمر في عندنا حوالي 120 مشروع مطروح من الجهات العامة، في عندنا حوالي 17 مشروع مطروح، 17 مشروع نوعي مدروس مطروح من الجهات الخاصة.
في أي القطاعات أستاذ حسام؟
خلينا نقول شغلة، قطاعات السياحة، قطاعات البنية التحتية، يعني نحكي عن المشاريع اللي هي مطروحة
النوعية
النوعية تماما. نحن كمان بهذا المؤتمر نحن عم نساوي ورشة الحلول الإبداعية في مرحلة إعادة الإعمار. نحن مؤمنين أن سوريا يعني بعمرها أولادها، فمشان هيك نحن عم نستقطب كل الاختراعات وكل الأفكار الريادية لحتى نعملها بشكل مشاريع وتنطرح في قلب هذا المشروع بقلب هذا المؤتمر. يعني في عنا مخترع سوري مخترع طريقة من تحويل النفايات لسائل نفطي، في عندنا طريقة تانية العلاقة بمعالجة النفايات الصلبة أو الطاقة البديلة أو حتى الطاقة الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية كيف تشتغل على أقل ما يمكن من الكهرباء.
حاجة جميل للاقتصاد بالطاقة الكهربائية التي تعاني أصلا سوريا الآن من نقص فيها، هذا مشاريع واعدة بالفعل.
يعني نحن عم نختار هلا من بين 300 اختراع سوري مسجل ببراءة اختراع سورية، 300 اختراع عم نشوف هلا اي هي الاختراعات القابله انه تصير بشريه وتنطرح ضمن المؤتمر على السادة المستثمرين. طبعا المستثمرين هم ما لهم فقط بس من برا، لا، هن في مستثمرين سوريين قادمين من انحاء العالم حابين يشاركوا بعمليه اعاده الاعمار.
نعم.
ونحن ان شاء الله ما بنوقف ولا يوم وقفنا من اول يوم ازمه، ولا يوم وقفنا، وهلا ما ناويين نوقف عن الحلم بانه سوريا ترجع مثل ما كانت او ترجع للطريق اللي كانت ماشي فيه هو طريق التطور.
اتمنى لكم التوفيق استاذ حسام في هذا المؤتمر. الأستاذ حسام النفاخ مدير عام شركة المجد للمؤتمرات، كنت معنا من دمشق.
أنا بس بدي أشكر أنا كميلي، شكرا. أنا بدي أشكر كل الأصدقاء وكل اللجنة التنظيمية على مدى كل العالم، شباب سوريين مثل الورد كلهم مؤمنين بهذا الكلام اللي عم نحكيه، وكلهم إن شاء الله شركاء بهذا النصر وبهذا الإنجاز اللي حيكون بستة نيسان إن شاء الله.
هذه المداخلة، شكرا لك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة.
وإلى موضوعنا التالي، إذ أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نظام التخصيص سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، معتبرا أن هذا النظام سوف يتيح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشروعات التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع بشكل شفاف وعادل. وأوضح الوزير السعودي أن النظام يهدف إلى إيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشروعات التخصيص بالمملكة، كما سيعزز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع للتخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي، والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والمالي صلاح سلطان لقوانين الاقتصاد:
حسب ما أعلن بشكل رسمي أن راح بيكون في هناك تخصيص لحوالي 16 قطاع حكومي مستهدف التخصيص من خلال رؤية 2030. في هدفين رئيسيين في الواقع أمام موضوع التخصيص، وهو إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في 16 قطاع، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ل 2030 وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي. ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم مستويات الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم اللي عايش في السعودية ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص، وذلك طبعا راح بيدعم بشكل قوي المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جذابة للمستثمر المحلي أو المستثمر الدولي. وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرصة الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف، يكون في شفافية، يكون في عدالة، يكون في نزاهة، ومرتبطة بالعقود اللي تم توقيعها. حسب رؤية 2030 وحسب ما تم إعلانه في المركز الوطني للتخصيص، هي الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص اسمها المركز الوطني للتخصيص. من المتوقع أن نظام التخصيص تحقق مستهدفات رؤية 2030، بتساهم في وجود حلول مبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين. وحسب أنا ما تابعت بنفسي، يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، فمدال ما يكون الريسك أو المخاطرة فقط على القطاع الحكومي هنا تتوزع، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، تنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع تخصيص والإشراف عليه. طبعا هذا في حالة أنه تم بيكون في هناك توزيع المخاطر، ما تكون في ضغط على الميزانية الرأسمالية الحكومية، تكون في شفافية، تكون في عدالة، تكون في نزاهة. أيضا أعتقد أنا من الناحية القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سوف يكون في هناك منهجية لتطوير نظام التخصيص والنظر إلى تجارب الدول الأخرى كيف بتساهم في موضوع الإجمالي الدخل القومي. فيها أيضا نوع من تنويع الدخل، وهذه أيضا رؤية 2030، وعدم الاعتماد على الخام الكربوني أو النفط بنسبة كبيرة لتجنب أي هزات في أسعار النفط العالمية. أنا أعتقد واحدة يمكن من القطاعات اللي بحاجة إلى تخصيص هي خصوصا تحلية المياه هذه واحدة من المشاريع اللي ممكن تكون جذابة أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي. فبيكون في دور للقطاع الخاص، بيكون في دور لخلق وظائف العمل، وبيكون دور أيضا لدخول أموال أجنبية داخل السوق السعودي، وتحقق يعني أشياء كثيرة في الواقع من الأهداف اللي بنيت عليه.
وإلى موضوعنا الأخير، إذ أكدت اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن الحدث الاقتصادي سيعقد هذا العام وجها لوجه مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية حديثة. وناقشت اللجنة التنظيمية للمنتدى التحضيرات الرئيسية للحدث الاقتصادي، بما في ذلك إعداد الموقع والبنية التحتية لمدينة سان بطرسبورغ لفعاليات المنتدى مع مراعاة الإجراءات الصحية. وسيعقد المنتدى هذا العام في الفترة ما بين 2 إلى 5 من يونيو المقبل، ويعد انعقاد المنتدى بمثابة انتصار على جائحة فيروس كورونا، خاصة وأنه تم إلغاء هذا الحدث العام الماضي بسبب الجائحة. ووفقا للنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، فإن الأولوية لمنظمي المنتدى هي السلامة، إذ قال: أود أن ألفت انتباهكم إلى واقع، وهو أننا لم ننظم حتى الآن مثل هذا الحدث الاقتصادي مع مراعاة القيود التي فرضها الوباء. وأشار إلى أنه سيتم تطوير مجموعة من تدابير السلامة الوبائية لتطبيقها خلال المنتدى، حيث ستتم مراقبة الحالة الصحية لضيوف المنتدى، كما أنه من المقرر استخدام أجهزة تهوية خاصة في قاعة المعرض، أما مركز المؤتمرات فسيتم تزويده بأجهزة تطهير. من جهته قال سكرتير اللجنة التنظيمية للمنتدى إن المنتدى سيعقد وجها لوجه ومع استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وأنه سيتم تطبيق تدابير سلامة صحية وفقا للمتطلبات الروسية ومعايير منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا. سيشارك في المنتدى مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم. ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، كما تشمل فعالياته أعمالاً مختلفة مثل الطاولة المستديرة وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كبس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.